بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة إخواننا أهل السنة والجماعة في هذه البلاد الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على كتابه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نلقاه. وإن الإنسان ليفرح ويستبشر حين يرى إقبال هذه الوجوه، وحين يرى إقبال هذا العدد المبارك على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، اجتماع القلوب واجتماع الناس على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخوتهم وتآلفهم على الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فاعرف أيها المسلم قدر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك، وإنها لنعمة علينا جميعا معشر أهل السنة والجماعة أن نوفق لهذه الدعوة المباركة، وأن نوفق لطريقة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بين كثير من الناس في زمان كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات والشهوات، وسار الناس على طرائق قددا، وأن توفقك الله سبحانه وتعالى إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم، تسلك سبيله لا تبتغي سبيلا سواه، وتسلك طريقه لا تبتغي طريقا سواها، وتلتزم نهجه عليه الصلاة والسلام لا تبتغي نهجا غيره. هذه نعمة علينا عباد الله، نعمة عظيمة عليكم أيها المسلمون. والناس قد اختلفوا وتفرقوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون حديث الافتراق الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد عن معاوية وأبي هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد سئل من هذه الجماعة قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وسئل عن وجاء في حديث معاوية أنه سئل عن هذه الفرقة فقال: هي الجماعة. فيا أهل السنة والجماعة، هنيئا لكم اجتماعكم على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، نعمة عظيمة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك هذه الدعوة المباركة نعمة علينا عظيمة معشر المسلمين، فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة العظيمة وأن نعرف قدرها يا عباد الله. اعرفوا قدر هذه النعمة المباركة وقدر هذه النعمة، وهي التزامكم نهج النبي صلى الله عليه وسلم، التزامكم كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واعلموا أن هذه الدعوة المباركة لها أعداء كثر. هذه الدعوة العظيمة دعوة الرسل، دعوة الرسل، من سلكها لم يسلم من الأعداء. فنبينا عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه الوحي قال له ورقة بن نوفل: إنه لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذه الدعوة المباركة محاربة من الشيطان، محاربة من أعدائها من الجن والإنس، فعلينا أن نحذر على هذه الدعوة المباركة، نحذر على كتاب على هذه الدعوة التي ميزكم الله عز وجل بها من بين فريق من الناس، من بين كثير من الناس سلكوا سبلا متعددة وضلوا عن هذا الطريق المستقيم وسلكوا آراء متفرقة وأهواء مختلفة. وأنتم يا عباد الله ميزكم الله بفضله ومنته، لا بحول منكم ولا بقوة ولا بذكاء ولا بحرص ولا وراثة ولا بمال، إنما أكرمكم الله عز وجل بهذه الدعوة المباركة. اعرفوا قدر هذه النعمة معشر أهل السنة والجماعة، اعرفوا قدر هذه النعمة معشر الدعاة إلى الله عز وجل، اعرفوا قدر هذه النعمة معشر طلبة العلم، معشر طلبة العلم، اعرفوا قدر هذه النعمة المباركة واحذروا عليها من مفاسدها، المفاسد الكثيرة التي تفسد علينا دعوتنا وتفسد علينا حملة دعوتنا. علينا أن نحذر من هذه المفاسد العظيمة. وأذكر في هذا المقام بعض هذه المفاسد وأهمها، بعض هذه المفاسد وأهمها، فعلينا أن نتذاكرها حتى لا نقع فيها. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الخير يقع فيه. وقال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذه الأمور التي أذكرها لكم عباد الله معشر أهل السنة، معشر الدعاة إلى الله عز وجل، معشر طلبة العلم، هذه الأمور هي تذكير لنفسي أولا ثم لكم ثانيا يا عباد الله. ومن أعظم هذه المفاسد التي تفسد عليك دعوتك أيها الداعي إلى الله، وتفسد علينا هذه الدعوة المباركة، أن لا تكون النية خالصة لله فيخالطها الرياء، أو يخالطها إرادة الدنيا، أو يخالطها إرادة المدح والثناء وغير ذلك من الأمور. فهذا من أعظم ما يوبق عليك دعوتك، من أعظم ما يفسد عليك الخير، أن لا تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، أن تريد بعلمك أو بعملك أو بدعوتك ثناء من الناس أو دنيا، أو تتخذ علمك أو دعوتك سلما للدنيا. ونعوذ بالله من مثل هذا الحال، فإن من لم يخلص لله سبحانه وتعالى سرعان ما ينتكس عن هذا الخير، وسرعان ما تفسد عليه دعوته، وسرعان ما يرجع عن الخير والعياذ بالله. فالدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة دعوة قائمة على الإخلاص، قائمة على الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فأيما إنسان أدخل عليها إرادة غير وجه الله عز وجل فسدت عليه وفسد هو وابتعد عن الخير. ودعوة الله سبحانه وتعالى قائمة يرفعها الله عز وجل بأناس غيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فدعوة الله عز وجل الله حافظها، ولكن دعوة هذا الإنسان فاسدة عليه لأنها لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى، وهو أيضا يفسد بنيته بنية الشر. والله سبحانه وتعالى حذر ممن هذا شأنه، ممن هذا شأنه، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فحذر الله عز وجل وأمر بالإعراض عمن جعل العلم سلما للدنيا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن مثل هؤلاء الأصناف من الناس. وقال الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن لم يخلص في دعوته لله سبحانه وتعالى وفي علمه وتعلمه وتعليمه ودعوته تصير وبالا عليه. ولذلك يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلتكن أعمالنا خالصة لله. جاهدوا أنفسكم معشر أهل السنة والجماعة على الإخلاص لله عز وجل، واحذروا أن يدخل أعمالكم شيء من الرياء، شيء من مطامع الدنيا. فقد قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فانظروا إلى هذا المثل الذي مثل الله عز وجل به أناسا أخذوا علم الكتاب ولكنهم اتخذوه للدنيا وأخلدوا إلى الأرض، فصار فمثلهم الله عز وجل بالكلب. فانظروا إلى هذا المثل، إلى مثل السوء الذي نال من لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فانظروا إلى حال من كانت نيته الآخرة كيف يعينه الله ويسدده الله ويجعل الله سبحانه وتعالى له الغنى في القلب. والله سبحانه وتعالى يبسط عليه ويفتح عليه يفتح عليه أموره في دنياه ودينه ويسدده الله سبحانه وتعالى. فمن كانت الآخرة همه سدده الله، ومن كانت الدنيا همه صرفه الله سبحانه وتعالى. إذن من هذه من أعظم المفاسد الذي تفسد الإنسان وتفسد عليه دعوته، ونعم ولا ينتفع بدعوته وإن كان يزعم أنها لله وأنها في سبيل الله وأنه يحمل دعوة أهل السنة، لكنها لما خالطها الرياء أو إرادة الدنيا أو غير ذلك صارت موبقة له ولعمله ولدعوته التي يدعو إليها، لأنه لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. وكما سمعتم تفسد عليه دعوته ويفسد عليه عمله، والدعوة يحفظها الله ويستبدلها بأناس آخرين يحملون الدعوة، والله عز وجل حافظ دعوته. فعلينا أن نخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى. وما أكثر من ترك الدعوة أو صرف عنها أو فسد بسبب عدم الإخلاص لله عز وجل. أو بعضهم قد يكون مخلصا لله ولكن يأتيه الشيطان فيقلب عليه نيته. وأحذر نفسي وإخواني السامعين من هذا الأمر العظيم، وهو أن الشيطان يحرص على أن يقذف في قلب الإنسان إرادة الدنيا ويخوفه من الفقر ويخوفه من ماذا؟ نعم، من قلة المال. فنعم، فربما صار في قلبه هما للدنيا، صار في قلبه هما للدنيا، وأصبح يفكر في مال يتعيش به أو في مركب يركبها أو كذلك في بيت يسكنه أو ما أشبه ذلك. فإذا صار قلبه فيه الهم لهذه الأمور ربما قلب الشيطان عليه نيته، ويصير بعد ذلك كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلذلك أنت أيها السني ويا أيها الداعي إلى الله عز وجل ويا طالب العلم ويا أيها المعلم ويا أيها القارئ، أنت بحاجة إلى أن تجاهد نفسك على الإخلاص دائما وأبدا، وأن تجاهد نفسك على ابتغاء رضوان الله، وأن لا تجعل في قلبك للدنيا هما. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن ابن عمر: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. فاحذر أيها الداعي إلى الله، احذر أيها السني، إذا رأيت في صدرك خوفا من الفقر وتتخوف الفقر وتتخوف قلة الرزق فاعلم أن ذلك من قبل الشيطان. فإن الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا أحسست ذلك من نفسك فأقبل على ذكر الله، وإذا أحسست ذلك في نفسك فتذكر نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم كيف عاش عليه الصلاة والسلام مقلا حتى مات مديونا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتذكر سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاشوا مقلين، وتذكر سيرة الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه الذي حمل إلينا كثيرا من العلم كيف كان يربط على نفسه على بطنه من الجوع، وكان ربما يغمى عليه من الجوع. فتذكر ذلك تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ويزيدك الله عز وجل ثباتا بإذن الله سبحانه وتعالى. فاحذر أيها الداعي إلى الله، واحذر يا طالب العلم من مفسدة الدنيا، من مفسدة الرياء، وأخلص النية واصدق مع الله سبحانه وتعالى، يحفظ الله عز وجل يحفظ الله لك هذا الخير، ويحفظ الله لك هذه الدعوة المباركة، والله إنها لنعمة عظيمة عليك أن يجعلك الله من حملة الدعوة، أن يجعلك الله عز وجل من حملة الكتاب والسنة، تتعلم قال الله وتتعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبلغ الناس ذلك. وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله عز وجل، وظيفة الأنبياء تبشير الناس وإنذارهم، هذه وظيفة عظيمة، فاحذر على نفسك من هذه المفسدة العظيمة. ومن المفاسد أيضا يا عباد الله، من المفاسد التي تسبب للإنسان فساده وفساد عمله وفساد دعوته، أن يعجب بنفسه، أن يعجب بنفسه وأن يتكبر على إخوانه، فإذا أعجب الإنسان بنفسه فسد، وإذا أعجب الإنسان بنفسه احتقر الآخرين وتكبر. الله عز وجل يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. المتواضع يرفعه الله ويزيده الله عزا وثباتا، والمتكبر يوبقه الله ويصرفه الله عز وجل عن الخير. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إياك أيها الداعي إلى الله، إياك يا طالب العلم، أن تغتر بنفسك أو تغتر بحفظك أو تغتر ببلاغتك في الدعوة إلى الله أو تغتر بتأليفك أو غير ذلك من الأمور، كل هذا من فضل الله عز وجل عليك، لا بحول منك ولا بقوة ولا بذكاء ولا بحرص ولا بمال ولا وراثة، إنما هي من فضل الله عز وجل عليك، فاحمد الله عز وجل. واحذر على نفسك من أن تعجب بنفسك، اعلم أن هذه الأمور من الله سبحانه وتعالى. إياك أن تحتقر جهود إخوانك، إياك أن تحتقر جهود إخوانك الدعاة إلى الله، إياك أن تحتقر جهود إخوانك طلبة العلم، إياك أن تحتقر جهود إخوانك أهل السنة والجماعة. كل يحاول أن يخدم الدعوة، كل يحاول أن ينصح لهذه الدعوة، وكل يا الله عز وجل يعلم جهوده ويعلم ما يبذله من أعمال الخير في نفع هذه الدعوة المباركة، فلا تحتقر جهود أحد. الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر، أي لو لم يكن عنده من الشر إلا هذا الذنب لكان ذنبا عظيما. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فليكن الإنسان متواضعا، حذرا على نفسه من الكبر، حذرا على نفسه من الكبر، يحذر على نفسه من هذا الداء العضال الذي أفسد كثيرا من الناس، وربما يكون عنده علم ولا ينفع الله بعلمه بسبب ما ابتلي به من الكبر والعجب، وربما يحفظ القرآن ويحفظ خيرا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بسبب الكبر والعجب يصرف عن الخير ولا ينفع الله عز وجل بدعوته. وهكذا أيضا يا عباد الله، من الأمور التي تسبب الفساد للخير وتسبب الفساد على الداعي إلى الله وتوبق عليه أعماله ودعوته، أن يتعجل الدعوة على جهل، أن يتعجل في الدعوة وفي التعليم على جهل ولا يطلب العلم. دعوتنا هذه الدعوة المباركة قامت على العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد أن يكون الإنسان متعلما، ولا بد أن تكون هذه الدعوة قائمة على العلم، يتعلم الإنسان ثم يدعو إلى الله عز وجل، ولا يدعو إلا بما علم، ولا يدعو إلا بما علم. وليس معنى ذلك أنه لا يدعو حتى يصير عالما كبيرا، وإنما يدعو بما يعلم ولا يتكلم بما لا يعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: ليبلغ الشاهد الغائب. وكان هذا أمرا لهم أن يبلغوا ما حضروه في تلك الجلسة. ولكن هذه الدعوة لا يدعو الإنسان إلا بعلم، ولا يعلم الناس إلا بعلم. وإذا تصدر للدعوة أو للإفتاء أو لتعليم الناس على جهل، سرعان ما تزول عليه، سرعان ما تفسد عليه دعوته، لأنها قائمة على الجهل، كما يفعله بعض المبتدعة من تعليم الناس على جهل فيضلوهم. وفي صحيح مسلم وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذه الدعوة المباركة تقوم على العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولا يمكن أن يدعو إلى الهدى إلا على علم. ولا ينبغي للمسلم أن يتكلم بما لا يعلم، وأن يفتي بما لا يدري وما ليس له به علم. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين: إن من العلم أن يقول أحدكم لما لا يعلم: الله أعلم. فهذا من العلم. من العلم أن يقول أحدكم لما لا يعلم: الله أعلم. فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. فجعل هذا من التكلف. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري: نهينا عن التكلف. وسئل الإمام مالك عن أكثر من 30 مسألة، فقال: في أكثرها لا أدري. فقال له السائل: أرجع إلى بلدي وأقول؟ يقول الإمام مالك: لا أدري. قال: اصعد على جبل عال وقل قال الإمام مالك، قال مالك: لا يدري. هذا من تواضعهم ومن العلم، أن يقول الإنسان بما يعلم، وأن لا يدعو إلا على علم، وأن لا يعلم إلا ببصيرة. فهذه الدعوة المباركة قامت على العلم، فعلينا أن نهتم بالعلم لتكون دعوتنا ناجحة، ولتكون هذه الدعوة دعوة مباركة. نهتم بالعلم، وهذه هي طريقة الأنبياء، تعليم الناس ودعوتهم إلى الله، وهي طريقة سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. دعوتهم قامت على العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا علماؤنا إلى يومنا هذا، علماء أهل السنة والجماعة وأئمة العلم إلى يومنا هذا، ودعوتهم قائمة على العلم والتعليم، قائمة على تعليم الناس العقيدة الصحيحة، تعليم الناس ما ينفعهم من أمور دينهم إلى يومنا هذا. وعلماؤنا يحثون الناس على العلم والتعليم، ولا تجد عالما من علماء أهل السنة والجماعة إلا ويحث الناس على تعلم الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالجهل عباد الله من أسباب فساد الدعوات، ومن أسباب فساد الدعوة على من دعا على جهل، فيفسد الله عز وجل عليه عمله ودعوته، ولا تكون دعوته كدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيضا مما يفسد على المسلم، مما يفسد عليه الدعوة ويفسد عليه عمله ويصرفه عن الخير، أن يكون مقلدا لا متبعا سبيل الخير وسبيل الثبات، أن تتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، متبعا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فتقرأ قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسارع في اتباع ذلك وتحذر على نفسك من التقليد الذي يفسد على الناس أعمالهم ويفسد عليهم دعوتهم ويفسد عليهم كثيرا من الخير بسبب التقليد الذي حذرنا منه جميع العلماء. جميع علماء السنة حذروا من التقليد، وهو اتباع من ليس بحجة بدون حجة. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. وقال الإمام أحمد أيضا: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي عرفوا أن هذا الحديث صحيح. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ثم يأخذون بقول سفيان، أي سفيان الثوري، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك، ذلك بأنه إذا رد قول النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فهذا تحذير عظيم من التقليد، وسبب لزيغ القلوب والعياذ بالله، أن يترك الإنسان كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الذي يعرفه وتعلمه من كتاب ربه ومن سنة نبيه، اتباعا لفلان أو لفلان أو لعالم أخطأ أو زل. فلا يجوز المسلم أن يقلد في دينه، لا يجوز المسلم أن يقلد في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكن متبعا لا مقلدا، اتبع كتاب ربك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت كلامي يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وقال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح هذا القول أيضا عن مجاهد رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وصح أيضا عن ابن عباس أنه قال هذا القول كما في مسند البزار: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكان ابن عباس لما كان يفتي بالمتعة في الحج، وكان يقولون إن أبا بكر وعمر ينهون عنها، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجيئوني بأبي بكر وعمر أراكم ستهلكون. فدعوتنا قائمة على الاتباع، دعوتنا قائمة على عدم التقليد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. دعوتنا قائمة على التماذى على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، مع محبتنا لأهل العلم ومع إجلالنا لأهل العلم، فالله عز وجل أمرنا بذلك، ولكن هذا لا يعني أننا نقلدهم أو نتبعهم بدون حجة، فما زالت وصايا علمائنا من زمن قديم إلى يومنا هذا وكلهم يوصي بعدم التقليد. هذه هي الدعوة المباركة قامت على ذلك، فالتقليد مما يفسد علينا الدعوة، وأعظم من ذلك أن يتعصب بالباطل وأن ماذا يوالي ويعادي على الباطل، فهذا أعظم ضررا على هذه الدعوة وأعظم ضررا على صاحبه، فإنه يصرف عن الخير ولا يوفق للخير، ويصرف عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع في البدعة بسبب ولائه للباطل ومعاداته للحق وأهله، فهذا مما يفسد علينا دعوتنا، فنحذر منه جميعا. وأيضا إخواني في الله، مما يفسد على كثير من الناس، مما يفسد عليه الخير ويفسد عليه ويكون سببا في فساد دعوته، أن يجالس أهل السوء ويتساهل في ذلك، يجالس أهل البدع والضلال، يجالس أهل الأهواء، فهذا مما يفسد عليه دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. فهذا مما يفسد على الناس، على كثير من الناس، يفسد عليهم الدعوه، يفسد عليه دينه، يفسد عليه دعوته، يصد عن الخير بجلوسه مع اهل السوء. دعوتنا دعوة أهل السنة والجماعة قائمة على التميز، البعد عن مخالطة المبتدعة، عن مخالطة أهل الأهواء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في الشريعة الأجري وكما في مقدمة الدارمي: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. قال أبو قلابة: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم، فإني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فيا أيها المسلم، عرفت الخير وعرفت أهله، فجالس أهل الخير وابتعد عن جليس السوء، ابتعد عن جليس السوء ولا تجالسوا، فرب شبهة تقذف في القلب فتكون سببا في صدك عن الخير، تكون سببا في فسادك وفي فساد العلم الذي تحمله وفي فساد دعوتك التي كنت تدعو إليها، فتصد عن الخير، تصد عن الخير أيها المسلم. فالمجالسة لأهل الأهواء من أسباب الفساد، من أسباب الفساد. وكذلك القناعة بما عندك من الخير، اقنع أيها المسلم بما عندك من كتاب ربك ومن سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتمشي على نهج السلف الصالح. من لم يقنع بهذه الطريق فلا قناعة له، من لم يقنع بهذه الطريق فما معه بعدها إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. من لم يقنع بكتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، فماذا بعد هذا الحق إلا الضلال. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: إني أريد أن أجادلك. فقال: فإذا غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإذا غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإذا جاء رجل آخر وجادلنا وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تكثر التنقل سمعت عمر قال قال عمر بن عبد العزيز من أكثر التنقل أو من جعل دينه عرضة للخصومة أكثر التنقل، فلا ثبات لمن لم يقنع بكتاب ربه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. لا تشغل نفسك بجدال أهل الأهواء ولا بجدال أهل البدع والضلال، اقتنع بما أنت عليه من الخير من كتاب ربك ومن سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، فهذه نعمة عظيمة عليك، فاقتنع بهذا الخير أيها المسلم، اقتنع بهذا الخير وابتعد عن جلساء السوء، وتميز، ميز دعوتك عن دعوات أهل الباطل، ميز دعوتك عن دعوات أهل البدع والضلال، ولا تخالط المبتدعة، فهذه وصايا أهل السنة والجماعة، هذه وصايا العلماء الربانيين، هذه وصايا سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل إجماع السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على البعد من أهل البدع والضلال وعدم المخالطة لهم وعدم المجادلة لهم. فلنكن على هذا الأمر الذي وصانا به سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وأيضا معشر أهل السنة والجماعة، نحذر على دعوتنا من المنافقين المحرشين، نحذر على هذه الدعوة وعلى فساد دعوتنا وفساد أعمالنا من المنافقين المحرشين. فهناك من يدخل محرشا وسخره الشيطان للتحريش بين إخوانه الدعاة إلى الله وبين إخوانه طلبة العلم، فيسعى من فلان إلى فلان، وربما زلت كلمة من فلان فينقلها إلى أخيه، ويوغر صدره على أخيه المسلم، ويوغر صدره على أخيه طالب العلم أو على أخيه الداعي إلى الله عز وجل، وكلهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج السلف، على منهاج السلف الصالح، ثم تجد الصدور قد أوغرت، وإنما هي تحريشات من الشيطان وجنوده. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش، فيحرش بين المرء وبين أخيه، وجنود الشيطان من الجن والإنس يوغرون الصدور، فيجب على المسلم أن يحذر على الدعوة من هؤلاء المحرشين من شياطين الجن والإنس، وليكن في تواصل مع أخيه المسلم، مع أخيه طالب العلم، مع أخيه العالم أو الداعي إلى الله عز وجل، تواصل معه ونعم وتأكد من كلامه، وليكن بينكم التناصح والتواصي على الحق والتواصي على الصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا تسمعت التحريشات ما ستنتهي، ما ستتفرغ للدعوة، ستبقى كل يوم وأنت في كلام، وكل يوم في تحريشات، وكل يوم تحتاج إلى جلوس مع فلان وجلوس مع فلان وجلسات، وقال فلان في كذا وقلت فيه كذا وأنا نعم وأنت تقصد كذا. أحسن من ذلك كل أول ما يبلغك عن أخيك شيء من الأمر وكان يستحق، وكان أمرا مهما، وكان أمرا مهما يستحق أن تتواصل معه، فلا بأس بالتواصل أو الاتصال أو الاجتماع به والتكلم في ذلك. فلا نجعل للمفسدين على دعوتنا شرا، لا نجعل للمفسدين على دعوتنا الخلخلة، ولا نجعل للمنافقين على أنفسنا سبيلا. يجب علينا أن نسد هذا الباب وأن يحصل بيننا التزاور لله، فالتزاور أخواني في الله مما يزيل كثيرا مما يقذفه الشيطان في القلوب، كما قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. تزاور مع أخيك لله، وكذلك حسن الظن بأخيك الداعي إلى الله عز وجل في حدود الكتاب والسنة، بلغك عنه الخير، بلغك عنه كلمة، احملها على الخير ما دمت تجد لها محملا. فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند ابن أبي الدنيا أنه قال: لا تظنن بأخيك سوءا بكلمة تكلم بها وأنت تجد لها من الخير محملا، وأنت تجد لها من الخير محملا. فما دام أخوك على السنة وما دام لم يظهر منه السوء فهذا هو السبيل، أنك تحسن الظن فيه، وأنك إذا وقع في قلبك شيء تتأكد منه وتتكلم معه. هذا مما يحفظ علينا هذه الدعوة ويحفظ أخوتنا ويحفظ علينا دعوتنا. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته، ومن لم يظهر لنا ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. فعلى المسلم أن يحسن الظن بأخيه، وأن لا يجعل للمحرشين سبيلا، أن لا يجعل للمحرشين سبيلا. إخواني في الله، ما تنتهي التحريشات من الشيطان وجنوده، فسد الباب إلا بشيء قد تبين فيجب أن يعالج، إلا بشيء قد تبين فيجب علاجه، ولكن لا بد من قطع هذا الباب فإنه لا ينتهي. وهكذا أيضا إخواني في الله من الأمور التي تفسد على المسلمين، تفسد عليهم هذا الخير وتفسد عليهم دعوتهم، أن يكون الإنسان ماذا متعجلا، لا صبر عنده، يتعجل الأمور، لا تقوم دعوة إلا بالصبر، لا تقوم لك دعوة إلا بالصبر، لا يقوم لك الخير إلا بالصبر، لا تتحمل العلم إلا بالصبر، لا تعمل به إلا بالصبر. كل ذلك يحتاج إلى الصبر والعصر، لأن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ما ستحمل هذه الدعوة ولا تحفظ القرآن ولا تحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتعلم العقيدة الصحيحة ولا تبلغ الناس الخير إلا بصبر. تحتاج تعلمك، يحتاج إلى صبر، عملك يحتاج إلى الصبر، الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر. ما ينالك من المشاق، ما ينالك من قلة في المعيشة، ما ينالك من الفقر، ما ينالك من كلام الناس، كله يحتاج إلى صبر، كل هذا يحتاج إلى صبر. فلا تقوم الدعوة أيها المسلمون إلا بصبر، فعليك أن توطن نفسك على الصبر، وعلى الداعي إلى الله أن يكون متوكلا على الله عز وجل، مستعينا بربه، مستعينا بالله عز وجل في كل أموره، حتى بحفظ حديث قصير يستعين بالله عليه، حتى في كلمة قصيرة يلقيها للمسلمين يستعين بالله سبحانه وتعالى. قلبه متعلق بالله، معتمد على الله. إياك أن تركن إلى بلاغة، أو أنك قد أعطيت البلاغة، أو إياك أن تركن إلى حفظك أو إلى ذكائك أو إلى فهمك، كل أمورك تستعين فيها بالله عز وجل، تصير موفقا بإذن الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، إياك نعبد وإياك نستعين، استعن بالله عز وجل في جميع أمورك، وادعو الله عز وجل أيضا بالتوفيق. والله لا توفيق لك في هذا الخير، لا توفيق لك حتى في عمل صالح، أو لا توفيق لك أيضا في حفظ آية من القرآن أو حديثا من أحاديث السنة إلا بإعانة الله وبتوفيق الله. ادعو الله عز وجل أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. الإنسان بحاجة إلى الدعاء، نحن جميعا أيها المسلمون بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى الدعاء. ندعو الله عز وجل، نتضرع إليه، ندعوه بالمعونة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه صحابته: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا نغفل عن هذا الدعاء المبارك، ندعو به كثيرا، ونسأل الله عز وجل كثيرا أن يعيننا على ذكره على شكره وعلى حسن عبادته. الداعي إلى الله عز وجل محارب، محارب من الشيطان، محارب من جنود الشيطان من الجن والإنس، محارب أيضا من ماذا؟ من نفسه وهواه. فعلى المسلم أن يستعين بربه سبحانه وتعالى. من أعانه الله فلن يصل إليه ضرر مهما اجتمع عليه الناس، وإن اجتمعت الأمة كلها على أن يصل إليه ضرر ما يصل إليه الضرر، ولا يستطيعون أن يصدوه عن الخير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمور بيد الله عز وجل، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. عليك أن تكون معتمدا على الله، تكثر الدعاء، تكثر الدعاء أيها المسلم، فهذا مما يثبتك على الخير بإذن الله عز وجل، ويصرف عنك الشر، يصرف عنك الشر. وأيها المسلمون، علينا أن نكون متقين لله سبحانه وتعالى، محققين لتقوى الله سبحانه وتعالى في أعمالنا، في سرنا وجهارنا. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي، نعم، تقوى الله سبحانه وتعالى تجمع كل ما ذكرناه من ماذا؟ من فعل الخير وتجنب الشر وتجنب المعاصي، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب. فعليك أن تكثر من التوبة والإنابة والاستغفار، فالذنوب تكون سببا في فسادك. المعاصي إذا تجرأت عليها في دعوتك سببت عليك البعد وسببت فساد دعوتك أيها المسلم. فالمعاصي بشكل عام تفسد عليك الدعوة. إذا أصبحت تتساهل في المعاصي، المعصية تجر إلى المعصية، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعليك أن تحذر على نفسك من المعاصي ولا تتساهل بها، فإنها سبب لصدك عن الخير، سبب لصدك عن الخير. ولا تحتقر معصية وإن كانت صغيرة، يخشى عليك من هذا الذنب أن يزيل الله عز وجل عليك نعما، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأكثر من التوبة وأكثر من الاستغفار، وأكثر من الاستغفار حتى يديم الله عز وجل عليك نعمه. وأيضا حافظ على منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كل ما عمله سلفك الصالح فكن على نفس الطريقة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. من لم يلزم منهج السلف وإن حفظ القرآن وإن حفظت الأمهات الست وهو لا يتابع سلفه الصالح وليس على طريقتهم، أو أراد أن يفصل هذه الدعوة في هذه الأيام عن دعوة السلف الصالح، فهذا سبيل لفساده وفساد دعوته، هذا سبب لفساده وفساد دعوته. إذا أراد أن يفصل هذه الدعوة عن دعوة المتقدمين ومنهجهم من السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في قليل أو كثير، فهذا سبب لفساد دعوته. فاحذر أيها المسلم من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يسددنا ويثبتنا وإياكم على كتابه.